الصحب يرجون جنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم دثار وشعار وفؤاد وعلم أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسمو ويعلو للقيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات الكرام خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات الكرام نعم الله عز وجل على الخلق تترى لا تعد ولا تحصى وليس بالإمكان حصرها ولو اجتمع من بأقطارها قال الحق سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال سبحانه في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وخالف الله عز وجل بين ختام الآيتين فقال في ختام سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار لأن هذه الآية جاءت في سياق تهديد ووعيد عقب قول الحق تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فقال في ختام سورة النحل إن الله لغفور رحيم لأن الآية جاءت خطابا للفريقين للمؤمنين والجاحدين بنعمة الله عز وجل ثم في مقابل ظلم الإنسان وكفره كانت سعة رحمة الله عز وجل وعفوه وهذه النعم تتفاضل فيما بينها ليست كلها على قدم وساق ولا تستوي في قيمتها ومكانتها في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح من حديث عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل قال ثم فاض الناس في الغنى أي تكلم الناس بحضور النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المال والغنى والثروة فقال النبي عليه الصلاة والسلام موجها مبينا قال إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى إن المال في حد ذاته ليس ممدوح والصحة لأهل الإيمان والتقوى أفضل من المال وما لا يتنبه إليه كثير من الخلق أن انشراح الصدر وطيب النفس من جملة النعم وقال ابن عباس قديما رضي الله عنهما لما كبر سنه وكف بصره وعيره بعض الناس، فاستعبر قائلا: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ولما ختم الله عز وجل سورة القمر بعظيم الملك وبليغ القدرة، وكان الملك القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة، والرحمة لا تتم إلا بتعميمها، استفتح الله عز وجل سورة الرحمن، بل قصرها على تعداد النعم على بني الإنسان، فقال سبحانه وتعالى في ختام سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم استفتح سورة الرحمن بقوله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فافتتح الله عز وجل سورة الرحمن باسم الرحمن لما فيه من تشويق السامعين إلى إيصال الخير من رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما معا سبحانه وتعالى. ثم صدر الله عز وجل هذه النعم التي سترد إلينا من رحمن الدنيا والآخرة بأجل النعم الدينية، وهي كتاب الله عز وجل ودستور هذه الأمة الخالد. ثم ثنى الله عز وجل بأعظم نعمة على بني الإنسان، وهي الخلق من العدم وإخراجهم إلى هذه الحياة خلقا سويا على أتم وأكمل هيئة خلق فيها كائن حي. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وهو بين يدي ربه معترفا بهذه النعمة العظيمة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ثلث الله عز وجل بأعظم نعمة على هذا الكائن الحي، وهي نعمة النطق والإعراب عما في النفس، استطاعة الإنسان أن يفصح وأن يبين عما في نفسه. وخلت هذه النعم من حرف العطف، الله عز وجل ذكر 4 نعم متتالية من غير عطف بينها، ثم ذكر بعدها 4 معطوفة بحرف العطف الواو: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. قال العلماء أن هذه النعم الأربعة خلت من حرف العطف الواو لأن كل نعمة منها نعمة مستقلة تستوجب الشكر بمفردها، حتى لا يظن ظن أنها كلها نعمة واحدة مجتمعة، فهذه نعم مستقلة كل واحدة منها تستوجب الشكر لله عز وجل عليها. فخلق الإنسان من العدم وتعليمه البيان من أعظم آيات الله عز وجل الباهرة، وإليه الإشارة بقوله في كتاب الله عز وجل العزيز: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال سبحانه في آية أخرى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي هذا الإنسان الذي كان قبل أن يخرج إلى الحياة عدما لا قيمة له، فلما خلق على أتم هيئة كانت وصار إنسانا كاملا ومنحناه الإبانة والإفصاح، هو الآن يجادل في ربه سبحانه وتعالى، بل يجحد ربه جل جلاله: من الذي أوجدك؟ لذلك امتن الله عز وجل على الإنسان بأن جعل له آلة البيان، وهي اللسان والشفتان. قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وجعل الله عز وجل الإبانة والإفصاح فارقا مهما بين الرجال والنساء، فقال عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ونبي الله موسى عليه السلام لما شرف بالنبوة والرسالة طلب من ربه أن يعضد أمره بأخيه هارون لهذه العلة دون غيرها، فقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، لنقل أقوى جسما أعظم مقامة، إنما خصص هذه النعمة لأن بها الإعراب والبيان عما في نفس الإنسان، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ثم طلب من ربه بعد أن يذهب الله عز وجل ما بلسانه ليكون قادرا على تبليغ دعوة الله عز وجل، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني من أجلي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي هذه العلة التي طلب من أجلها أن يحلل الله عز وجل عقدة لسانه عليه الصلاة والسلام. إذن فقد ميز الله عز وجل الإنسان بالبيان ومنحه نعمة الإبانة، فغدا بفضل ربه مفصحا مبينا. ولما كانت الكلمة حجر الزاوية في ذلك البنيان كان حظها من الفضيلة إن حسنت فسمت، على قدر نصيبها من الرذيلة إن ساءت فتردت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي حديث آخر في الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، أي لا يتأملها ولا يدري ما يخرج من رأسه، إنما يتكلم هكذا، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالمعيار الحقيقي في التفاضل بين الناس ليس بصورة اللحم والدم، إن الإنسان مش بطوله وعرضه ولا بحسن منظره ووسامة شكله أبدا. لم يكن الإسلام ينظر إلى الناس بهذه النظرة الضيقة المحدودة التي لا قيمة لها في الحقيقة حتى عند العقلاء من الناس من المسلمين وغير المسلمين، إنما المعيار الحقيقي بقدر ما يحمل الإنسان في قلبه من إيمان وفي جوارحه من عمل صالح. وصلاح أعمال ابن آدم مرهونة بصلاح أخلاقه، لأن جل أخلاق بني آدم تتفرع عن اللسان. قال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه قال: أذمة أخلاق بني آدم ترجع إلى أربعة أحاديث، يعني كل الأخلاق التي تدور عليها حياة الإنسان لا سيما المسلم تنبثق هذه الأخلاق كلها من أربعة أحاديث نبوية شريفة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وصية جامعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فكرر الرجل السؤال وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بكلمة واحدة: لا تغضب. الحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الأحاديث الأربعة جماع أخلاق المسلم مبنية عليها، يخص اللسان منها حديثا، الحديث الأول فليقل خيرا أو ليصمت، والحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأجل هذا اهتم القرآن والسنة باللسان اهتماما بالغا، لأن مرد كثير من الأخلاق يرجع إليه. الله عز وجل قال في ختام سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله عز وجل استفتح الآية بنداء الإيمان أولا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه، إن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عندما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك وانتباهك، فهو إما خير يأمرك الله عز وجل به أو شر ينهاك الله عز وجل عنه. إن كنت من أهل الإيمان حقا فاصغ إلى هذا النداء الإيماني الرائق أن الله عز وجل سيأمرك أو ينهاك بما فيه نفعك وخيرك في الدنيا والآخرة. ثانيا أن الله عز وجل نادانا بهذا النداء العظيم إيماء إلى أن الإيمان يقتضي ذلك، هذا سبيل أهل الإيمان. وفيه تعريض بالمنافقين، أن الذي يستنكف ويعرض عما يأتي بعد هذا النداء فهو ليس من المؤمنين، إما من الكافرين أو المنافقين، فاختر لنفسك أي الطريقين شئت، طريق أهل الإيمان أم طريق الزائغين عن الحق والعياذ بالله. قال اتقوا الله وقولوا. القول هو الكلام الذي يصدر من الإنسان تعبيرا عما في نفسه وداخلته. السديد هو الصواب، ومنه تسديد السهم نحو الهدف، يعني إصابة كبد الهدف. فالله عز وجل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم أرشدنا سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يصدر منا من أقوال وأفعال، فالأفعال ينبغي أن تكون خيرا، والأقوال لابد أن تكون صدقا وحقا. ثم وعد الله عز وجل على الأمرين بأمرين، فقال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. علماء البلاغة يقولون في الآية لف ونشر إن الأول يقابل الثاني والثاني يقابل الأول، بمعنى هنا أمرين ووعد على الأمرين بأمرين، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هل التقوى تقابل إصلاح العمل أم مغفرة الذنوب؟ التقوى هي بناء جدار بينك وبين معصية الله عز وجل، فيغفر لك ذنبك باتقائك ما حرم الله عز وجل عليك. لكن القول السديد يقابله إصلاح العمل، وهذا مجرد في دنيا الناس، أن الإنسان إذا كان يحسن الكلام بخير فإن مؤدى هذا الكلام السديد إلى أفعال سليمة، والعكس صحيح. وقال الله عز وجل في آية سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العلماء يقولون هذه قاعدة معلومة عند أهل العربية، أن النكرة في سياق الكلام تفيد العموم، يعني رب العزة لم يقل ما يلفظ من القول إلا لديه رقيب عتيد، الله لم يقل ذلك، إنما قال ما يلفظ من قول. قول دي نكرة ما فيش فيها ألف ولا مش معرفة يعني. فالنكرة عندما تأتي في سياق الكلام تفيد العموم، يعني ما من شيء يخرج من فم الإنسان مما يتحرك به اللسان إلا وسيؤاخذ عليه ويكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لأجل هذا اختلف العلماء، هل يكتب على الإنسان ما فيه ثواب وعقاب أم كل ما يتلفظ به الإنسان يكتب؟ معلوم أن الناس أحيانا نتكلم، بل كثير نتكلم بأشياء لا تتعلق بثواب أو عقاب، زي أنا كلت وشربت وقعدت ونمت ورحت وجيت وهكذا يعني. فهل هذا أيضا داخل في التقييد على ابن آدم أم لا؟ خلاف طويل بين أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يكتب على ابن آدم كل شيء، لأن الآية عامة ما يلفظ من قول، حتى يكتب أكلت شربت ذهبت جئت نمت، كل هذا يكتب على ابن آدم. وقال مجاهد حتى أنينه في مرضه، حتى التعبان اللي بيتأوه ويئن من شدة ألمه هذا يكتب عليه. ودخل أصدقاء أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع وهو في مرض موته وكان يئن من شدة الألم، فقال أحدهم له يا إمام يكتب كل شيء حتى الأنين، فأمسك الإمام حتى عن الأنين. يحيى بن أبي كثير يقول إن واحد مرة كان ماشي وركب حماره أعزكم الله جميعا، فتعثر الحمار، فقال الرجل لحماره تعست، فقال ملك الحسن السيئات ما هي بسيئة فأكتبها، وقال ملك الحسنات ما هي بحسنة فأكتبها. فأوحى الله عز وجل إلى ملك إلى ملك السيئات كل ما لم يكتبه ملك الحسنات فاكتبه، إن القسمة ثنائية، ما يلفظ من قول إلا يمين يشمال، يكتب في صفحة الحسنات في صفحة السيئات. إذن العاقل هو الذي يتخفف من لسانه، إن القضية مش متروكة على عواهنها، تكلم الإنسان كيفما شاء. ولهذا في القرآن الكريم آية عظيمة جدا وفيها تحذير وعيد بل غاية في الشدة والعياذ بالله. قال الله عز وجل في آية المحرمات الأربع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف، العلماء يقولون هذه آية المحرمات الأربع، والتحريم فيها تحريما ذاتيا أبديا في جميع الشرائع والملل، ودرجة التحريم فيها على سبيل التعلي لا التدلي. يعني إيه؟ إن التحريم في الآية دي، هذه المحرمات الأربع المذكورة في الآية الكريمة، محرمة تحريم أبدي، مش مؤقتة بوقت، يعني مش لما يزول السبب يزول التحريم، إنما تحريمها تحريما ذاتيا أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وإن التحريم ده مش من شريعة الإسلام فقط، إنما في كل الشرائع والملل من أول إبراهيم آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عند كل العلماء عند كل الأنبياء جاء هذا التحريم واضحا. والتحريم فيها الله عز وجل بدأ من, 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 من الأدنى إلى الأعلى، يعني بدأ بالحرام ثم ثن بالأشد منه حرمة ثم ثلث بالأشد ثم خاتم بأشدها حرمة حتى ينتبه الناس إلى قيمة وشدة هذه المحرمات في دنيا الناس. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث على آية المحرمات الأربع المذكورة في سورة الأعراف، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقلنا أن أهل العلم قالوا أن هذه الآية تعرف بآية المحرمات الأربع، والتحريم فيها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، والتحريم فيها درجة التحريم فيها على سبيل التعلي للتدلي، يعني بدأ الله عز وجل بالحرام ثم ثنى بأشده وهكذا. فالله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا حرام، ثم ثنى بأشده والإثم والبغي بغير الحق، ثم ثلث وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختمها بأشدها حرمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السؤال: هل القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الإشراك بالله؟ أليس الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، والخطيئة التي لو أحاطت بالإنسان أرضته في نار جهنم مخلدا فيها إلى أبد الآبدين؟ هذا واضح. لكن لماذا كان الكلام على الله عز وجل بغير علم أشد من الإشراك؟ لأن بوابة الإشراك الكلام على الله بغير علم، وما كفر إبليس إلا بهذا، أنه تكلم بجهل: أنا خير منه. من اللي قال لك أن أنت خير من آدم؟ هي القضية لك أم لله عز وجل؟ فعندما تكلم بغير علم كان إمام الغاوين في جهنم والعياذ بالله. وهذا فيه أدب بالغ، أنه ينبغي على الإنسان أن يصون لسانه فيما لا يعلمه، وأن يتصون من الخوض فيما لا يعنيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إن الإنسان إذا استطاع أن يتحكم في هذين العضوين فما وراءهما أمره هين، والمغفرة فيه سهلة قريبة. فخطأ الإنسان بلسانه وفرجه أمره عسير، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وعند الترمذي أيضا من حديث معاذ بن جبل بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني ما يجمع عليك خير الدنيا والآخرة، كف عليك هذا. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني كل اللي بنتكلمه ده عمال على بطال 24 ساعة اللي سنة ما بيستريحش خالص، سنؤاخذ به؟ أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ده اللي ودى الناس في دهية، إن الناس تظن أن الكلام لا يؤاخذون به، مع أنه سبب هلاك ابن آدم في الدنيا والآخرة. بداية الخراب كلام، بداية الفساد والضلال والانحطاط يكون بالكلمة. فقال ثكلتك أمك، يعني ما كان ينبغي أن يصدر هذا منك وأنت من جملة العقلاء، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وعند الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تستغيث به فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وعند الترمذي أيضا من حديث عقبة بن عامر بسند صحيح قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ كيف يسلم الإنسان في هذه الحياة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فأول ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عقبة والأمة من ورائه إذا أرادوا أن يسلكوا طريق النجاة فليمسكوا ألسنتهم عن الخوض فيما لا يعرفون وما لا دخل لهم فيه. ولذلك روى الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، والحديث أصله في صحيح مسلم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني بأمر أعتصم به. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، هذه رواية مسلم، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني لا أحتاج في أمر ديني ودنياي بعدك يا رسول الله أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال سفيان: قلت يا رسول الله فما أخوف ما تخاف عليه؟ فقال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا، يعني هذا أخوف ما أخاف عليك، أن يخوض فيما له وفيما لا علاقة له به، فما أخوف ما تخاف علي. فأخذ النبي بلسانه وقال هذا. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. إن اللي بتكلم كثير ده ما من شك عصاره قريب، لأن الإنسان موكول خلف لسانه. في كتاب الله الكريم يعني طول ما الإنسان اللي قدامك ده ما بيتكلمش زي الصندوق المقفول، لا تستطيع أن تعرف هذه الشخصية، لكن عندما يتكلم الإنسان فشخصية الإنسان خلف لسانه مباشرة. عندما جاء نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بين يدي الملك فتكلم معه، انظر إلى تعبير القرآن الكريم، قال الحق سبحانه وتعالى: فلما كلمه، القرآن قال فقال أو وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، القرآن ما قالش كده، إنما قال الحق سبحانه وتعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حتى ما فكرش الملك إنه يأخذ القرار أو يستشير حد، لأنه أدرك أن وراء هذا المنطق السليم شخصية عبقرية فذة. فلما كلمه، مجرد ما كلم مع سيدنا يوسف عليه السلام عرف من هو يوسف عليه السلام، فأخذ القرار على الفور: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالإنسان عصاره تحت لسانه، فإما أن يمسك وإما أن يخوض. فإذا تكلم الإنسان في كل شيء فعصاره قريب. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحق بطول سجن من اللسان. والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحق بطول سجن من اللسان. إني يعني كما يقولون في الأمثال: إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. وهذه حقيقة، أن الإنسان إذا أمسك لسانه عن الخوض في كل شيء لن يخسر، بل سيربح لا محالة. دخل الصحابة على رجل منهم وهو يجود بنفسه في سكرات الموت فوجدوه متهللا، فتعجب الصحابة الكرام. يعني الإنسان في هذه الساعة، صلى أن يخففها علينا وأن يحسن خواتمنا جميعا، الإنسان أفكر وشدة، فوجدوه متهللا مستبشرا، فسألوه يعني ما سبب هذا الاستبشار والتهلل، فقال رضي الله عنه: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، يعني من جملة الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل، لم يكن يثق إلا بخصلتين اثنتين فقط. قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. لم يكن يحمل في قلبه غشا ولا حقدا ولا دغلا ولا قرها لأحد من المسلمين، لما كان قلبه سليما للمسلمين، ولم يكن يخوض إلا فيما يعنيه، لا يتكلم إلا فيما يخصه فقط. انظر إلى هذا الأدب العالي الذي افتقده كثير من المسلمين اليوم. النهاردة كل الناس وبلا استثناء إلا من رحم يخوضون فيما لهم وفيما ليس لهم به علم، فيما يخصهم وما لا يخصهم، بل ربما حديث الناس اليوم في أعراض بعضهم البعض أكثر من حديثهم في أخص خصوصياتهم. وبعدين يستبيح، أنا ما بغتبوش، أنا ما بكلمش في حاجة ما حصل، ده هو في كده. يا أخي ما بالك، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، ألم يكن فيه فقد بهته، حتى ولو كان فيه لا، هذا لا يجوز لك شرعا. ثم أنت محاسب عن نفسك، لماذا تخفف من أوزاره وتثقل من أوزارك؟ حديث النبي الشهير عليه الصلاة والسلام إن ما تعدون المفلس فيكم، فقالوا الذي ليس له درهم ولا دينار، قال لا، ده إنسان يأتي يوم القيامة بصلاة بصوم بزكاة بحج ببر بكل هذه الأعمال، لكن للأسف أضاع كل هذا اللسان، شتم وسفك وضرب، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى ما أرداه في جهنم سوى لسانه، مع أنه أتى بحسنات كالجبال فأضاعها كلها وكانت هباء منصورة بسوء لسانه والعياذ بالله. ولهذا قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، حرم الصدق. لأن الإنسان إذا تصون استطاع أن يتحكم فيما يخرج من لسانه. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. هي المشكلة أن الناس يقول لك وإحنا بنعمل حاجة غلط، زي مرة دخلت على واحد كان في سكرات الموت، أخوه جنب منه، فبقول له يعني ببشره برحمة ربنا وسعته وفضله ومغفرته، أخوه قال له إحنا بنعمل حاجة حرام، إحنا لا بنسرق ولا بنزني ولا بنقتل، هي يعني هي دي الذنوب فقط، إنك لا بتسرق ولا بتزرق ولا بتقتل ولا بتسرق ولا بتزني، هي دي الذنوب فقط. أليست الغيبة من الكبائر؟ أليست الغفلة عن الله عز وجل معصية تستوجب التوبة؟ فكونك إنك تحصر الذنوب في 1 2 3 4 ثم تطلق العنان لنفسك ما فيما وراء ذلك ظنا منك أن هذا مما يباح لك، هذا غاية الحمق والضلال والعياذ بالله. فإذا تخلى الله عز وجل عن عبده فالخذلان حليفه، وإذا تكلم الإنسان بلسانه في كل شيء أضاع هيبة نفسه بين الناس وبين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لقمان الحكيم لم يصل إلى هذه المرتبة من فراغ، مر به رجل يوما ولقمان الناس حوله ملتفون حوله، فاختلى به وقال: ألست أنت عبد بني فلان الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ يعني كان في بداية حياته عبدا يرعى إبلا لأسياده. فقال: نعم. قال: ما الذي أوصلك إلى هذا؟ يعني أنت وصلت المكان العالية دي إزاي؟ فقال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيه، إنه ما تكلم إلا بصدق وما تكلم إلا فيما يعنيه. والإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. الأحنف ابن قيس مرة، الأحنف يعني كان دميم الخلقة، لم يكن خلقه سويا كبقية الناس، لكن رزق عقلا لم يكن عند كثير من السواد الأعظم من البشر. فواحد راح له مرة قال له يعني وكان سيد قومه، بقول له بما ست الناس، عايز أقول له يعني باختصار أنت ما فيش فيك حاجة عدلة، لا شكلك حلو ولا طول ولا عرض، زي الناس بيسمعوا كلامك، كان يقول الناس شمال شمال يمين يمين، بما ست الناس. فقال الأحنف رحمه الله: بترك ما لا يعنيني كما أنك تدخلت فيما لا يعني. أنت البعيد ماله، هي القضية الناس مش محتاجة واحد زي الحيطة كده يمشي وراه، الناس محتاجين عقل، محتاجين إنسان عاقل يسترشدون به. وعندما اتهمه بعض الناس انه بخيل، قالوا يعني فقال: الناس يبخلونني والله اني لا اشير بالراي قوامه 100,000. انك تروح تستشيره في حاجه، ما واحد رحت تستشيره في حاجه يخرب بيتك يوديك في قعدك على البلاط، وفي واحد عاقل حكيم يخلص لك في النصيحه ومع الاخلاص لديه عقل راجح يحسن به توجيهك الى الطريق الصواب. فقال يعني الناس بيقولوا ان انا بخيل، ده أنا بقول الرأي يساوي 100,000، فكيف أكون بخيلا؟ وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. أجمعت الحكماء، هذا عام في كل البشر، أن رأس الحكمة الصمت. وما من شك أن هناك علاقة وثيقة جدا بين أدب النفس وأدب اللفظ، لأن الإنسان لا يتكلم إلا بما في داخله. اللسان ده مغرفة عامة في القلب. واحد يقول أنا ما كنتش أقصد، ده أنا ما خدتش بالي. لا لا، ده كلام مستحيل. اللسان لا يتكلم. تعرفين دايما في الأفراح كانوا يعملوا أزانات كبيرة كده عشان يحطوا فيها الأكل والشربة واللحمة، فيجيبوا المعلقة كبيرة مع المغرفة دي ويغرفوا. لو ده إناء لحمة هيغرف هيطلع لحمة، لو تراب هيطلع تراب. فاللسان مغرفة لما في القلب. ولذلك قال بعض الحكماء: إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. ما حدش يقول أنا مقصودش وما كنتش واخد بالي وما عرفش، لا أبدا، هذا كلام غير صحيح. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليله. فالذي يتكلم في الإسلام بسوء أو يتهم الناس أو يتكلم في أعراضهم أو إلى آخره من هذا الفحش الذي نراه من الناس، إنما هو في نفسه، دخيلة نفسه سيئة. ده مش عايز ماء وصابون بقى، ده احنا عايزين براميل كلور ومطهر وبتدين عشان نطهر القلوب. لأن شوف النهاردة كلام الناس بعضهم البعض، والناس يأخذون بعضهم بالظن والهوى والتخمين، وما فيش يقين في الكلام، حتى صارت أعراض المجتمع مستباحة بين الناس بعضهم البعض، وهذه كارثة الكوارث. ينبغي على المجتمع أن يؤدب نفسه وأن يتقي الله عز وجل، لا سيما وأن رب العزة تبارك وتعالى أدب مجتمع المؤمنين عندما خاض الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لفت الله عز وجل أنظار الناس إلى أن الذين تكلموا في شأن وعرض أطهر النساء رضي الله عنها، زوجة أطهر العالمين، إنما لم يفكروا بعقولهم، إنما تكلموا بألسنتهم. صل أنا بسمع كلام بخش دماغي أفكر فيه، أقول إيه ما أقولش إيه. هؤلاء لم يفكروا، فكأنهم سمعوا بألسنتهم مع أن الإنسان يسمع بأذنه، فيدخل الكلام في عقله ثم يخرجه من لسانه. في كنترول يعني، لكن دول ما عندهمش كنترول، يتكلموا خلاص. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ينبغي على المجتمع أن يتطون من الحديث عن بعضه البعض، وأن يعلم أنه مؤاخذ بهذا، وأن شأن اللسان عظيم في الإسلام، وأن مرد ذلك كله إلى نفس طاهرة نظيفة مؤمنة امتلأت إيمانا وحكمة، تصونت عن أن تخوض في أعراض الناس وأن تتكلم فيما لا علم لها به، حتى تصون دينها وعرضها في الدنيا وبين يدي الله عز وجل. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما سمعناه وما قلناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير، وعلى الآل والصحب الكرام، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.